السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وبسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قبل كل شيء نحمد الله تعالى ونشكره على أن يسر لنا هذا اللقاء المبارك، وأنعم علينا بزيارة ضيف كريم، وهو الشيخ ماهر القحطاني، معروف لدى كثير من الإخوة طلبة العلم، ولا يحتاج إن شاء الله تعالى تعريف. فأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اليوم يوما مباركا، وأن يجعله في ميزان حسناتنا، لنجده يوم نلقاه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. Dus beginnen met dank aan Allah Ta'ala, die het voor ons mogelijk heeft gemaakt om hier aanwezig te zijn, en die deze ontmoeting mogelijk heeft gemaakt en ons heeft begunstigd met het bezoek van een van de bekende sheikh van da'wa salafia, Sheikh Mahir Qahtani hafidhahullah Ta'ala. Daarvoor moeten we Allah Ta'ala dankbaar zijn. En ik ga het niet langer maken. Ik ga alleen het programma eigenlijk weergeven. بالنسبه للبرنامج نبدا بالمحاضره تاخذ حوالي 40 دقيقه واكثر، ثم تاتي الترجمه ان شاء الله تعالى، وبعد ذلك يبدا الشيخ في شرح القواعد الاربعه، ويعني يكون شرحا مفصلا ان شاء الله تعالى، طبعا حسب الوقت. كل تقريبا ربع ساعة ونقطة نقطة تأتي الترجمة. Dus we gaan zo meteen beginnen inshallah ta'ala met een algemene lezing. Die duurt ongeveer 40 minuten. Daarna volgt een vertaling. En daarna begint de Sheikh hafidhahullah ta'ala met verduidelijking van de vier regels, qawa'id al-arba'a in het Arabisch. Die gaat hij gewoon uitgebreid doen. Uiteraard afhankelijk van de tijd natuurlijk. En dan zal ook de vertaling punt voor punt zijn. En ik vraag ook Saïd Aberkan, hafidhahullah ta'ala, فليتقدم لأنه هو الذي سيترجم للشيخ. هو الشيخ hafidhahullah ta'ala هو الذي سيخبركم بعنوان المحاضرة، فليتفضل. مشكورا وجزاه الله خير الجزاء وسبقا. تحتاج منكم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأحمد الله الواحد الغفار سبحانه وتعالى على ما من به علي من الاجتماع بإخوان لي على اعتقاد صاف ومنهج طيب في مثل هذا المركز المعروف الذي أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعله ينبوعا للخير رافعا للسنة ورايتها قامعا للبدعة وأهلها. في محاضرة بعنوان أثر الفقه في الدين على العقيدة والمنهج والاختلاف في دين رب العالمين سبحانه وتعالى. أولا أحب أن أثلج صدور إخواني وأبشرهم بما جاء في فضل الاجتماع على العلم وحضور مجالس الذكر حتى يعرفوا قدر هذا الذي جلسوا إليه ما هو وفضله عند الله وفضل أهله، فإنهم والله الذي لا إله إلا هو جلسوا لأمر عظيم نزل من الواحد الجليل سبحانه وتعالى وهو العلم. وما أدراك ما العلم؟ والتعبد لله بطلبه. روى ابن حبان في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل علم خير من فضل عبادة. قال لك إنسان يسكن بجوار حرم الرحمن لنذهب لنعتمر، فقال لهما إنسان: إن هناك جلسة لعالم جليل في حلقة علم توصف فيها أحكام الواحد الجليل سبحانه وتعالى وتبين. فحضورك للحلقة واستماعك للعلم خير من اعتمارك بعد الفريضة. فضل علم خير من فضل عمل. قال الإمام أحمد إمام أهل السنة المبجر رحمه الله كما في مسائل مهنا الشامي رحمه الله قال: لا شيء يعدل العلم، ليس شيء عندنا يعني معشر العلماء يعدل فضل طلب العلم. ولكن قيد ذلك بقيد ثقيل قلما من يهدى إليه، فلغفلة كثير من طلاب العلم عنه حصل بينهم الاختلاف وحصلت لهم فتن عظيمة بسبب الغفلة عن هذا القيد الذي قيده الإمام أحمد في نية طالب العلم. فقال رحمه الله: وذلك لمن حسنت نيته، يعني في الطلب، وكذا في تعليمه. لا شيء يعدل العلم يعني من العبادات ولكن لمن حسنت نيته. فبين الإمام أحمد رحمه الله كيف يحسن طالب العلم، كيف يحسن طالب العلم نيته. قال رحمه الله: ينوي عند التعبد به، ويبدأ التعبد به في جلوسه مثل هذه الحلقة، أو أخذه كتابا من مكتبته ليقرأ ويبحث، هنا البداية. قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه. وزاد شيخ فاضل المعاصر وهو العلامة العثيمين زيادة لم أرها في كلام الإمام أحمد وهي طيبة، فقال رحمه الله: وينوي به أيضا يعني رفع الجهل عن غيره. المنقول في مسائل مهنة الشامي يعني منصوص كلام الإمام أحمد أن ينوي به رفع الجهل عن نفسه، وأضاف العلامة بن عثيمين: وأن ينوي به يعني أيضا رفع الجهل عن غيره. وفق الشيخ رحمه الله في هذه الإضافة، وذلك لأن الله عز وجل قال في كتابه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال المفسرون: يعني أنفع الناس للناس، يعني إذا قمتم بالدين ونشره مخلصين لرب العالمين لا لحظوظ النفس وطلب المحمد عند الخلق ولأجل المنافسة في الدنيا التي هي دار ممر، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الإنس والجن يموتون والله حي لا يموت. قال: لمن حسنت نيته، ينوي رفع الجهل عن نفسه وتعليمه غيره وهو الحق زيادة، وينوي رفع الجهل عن غيره زيادة حق، زيادة في الحق والحمد لله، لأن الله قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، ما قال أخرجكم أخرجتم لتعملوا لأنفسكم، يعني بل لأنفسكم ولغيركم بأن تنشروا العلم لهم كما كان الأنبياء والرسل يصنعون، فما كانوا يعبدون الله لأنفسهم، ما كانوا يعبدون الله بعبادات خاصة بأنفسهم بل بعبادات متعدية وهي نشر العلم والجهاد والاجتهاد في ذلك. قال الله تعالى ليحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أي بجد واجتهاد. فلا ينبغي أن يعرف عن طالب العلم أنه كثير المزاح، كثير اللعب، كثير النزهات، كثير التنقلات، بل ينبغي أن يحافظ على وقته، لأن العمر قصير والأجل قريب والدنيا مزرعة الآخرة، فإذا مات فلا يمكن أن يرجع ليصلح من أمر آخرته. أن ينوي رفع الجهل عن نفسه وتعليمه غيره، لا شيء حينئذ يعدل فضل العلم وطلبه. وقال الإمام مالك رحمه الله: ما طلبت العلم إلا لنفسي. فهذا ينبغي أن يكون بداية أمرك، أن تطلبه لكي تعرف ما أحل الله وما حرم سبحانه، لتدخل جنته وتجترب ناره سبحانه وتعالى. فاطلبه لتنجو من عذاب الله، لا تسمعه تلذذا ولا تفكها، كما قال ابن القيم: ومن الناس من نصيبه من السماع، يعني في المحاضرات وخطب الجمعة وحضور دروس المشايخ، التلذذ ولا أثر للعمل على العلم الذي سمعه. قال علي رضي الله عنه: العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه ولا ارتحل. ولقد كانت يهود تطلب العلم، وتتحلق حول علمائها وتحمل عنهم معاني التوراة والإنجيل بجد واجتهاد حتى صاروا علماء، ومع ذلك غضب عليهم رب الأرض والسماء سبحانه، لأنهم وين حضروا وثابروا في الحلقات وأخذوا العلم عن روح أحبارهم، وسماهم الله علماء في القرآن ليس غيره، شهد الله أنهم علماء، قال علماء بني إسرائيل منصوص الآية. فمع أن الله هو حكم عليهم أنهم علماء دون الغير، لكن علمهم كان وبال عليهم، إذ أنهم لم يخلصوا فيه ولم يطلبوا النجاة من النار به، بل لما سمعوا منه ما سمعوا أعرضوا عن العمل به لغرض ليس بمحمود، حب الرياسة، فمن أجل ذلك جحدوا نبوة رسول الله. فمن كان يفعل ذلك في العلم ففيه شبه من يهود، يدرس الناس فإذا جاء آخر ينافسه في التدريس راح يشوه صورته ويقلل منزلته حتى لا يلتفت الناس إليه ويرجعوا إليه، ففيه شبه من يهود الذين ظهر محمد جحدوا صفته ولم يذكروا فضله حتى يبقى الناس ملتفتين إليهم مترئسين عليه. فمن تشبه بقوم فهو منهم. وموسى عليه السلام أراد تبليغ التوحيد عن الرحمن، فما كان يهمه هو الذي يبلغ أو أن أخاه، أو أن يكون أخوه هو المبلغ. فقال لربه سبحانه: ابعث معي أخي هارون. وما تحيز بترأس الرسالة لنفسه لما علم أن المصلحة الراجحة في أن يتكلم معه هارون، وأن التفرد بذلك يطعن في إخلاص القلب لو ما تكلم بهذا الدعاء لله، رأى أن من إخلاصي واجب الدعوة عليه أن يشير إلى هارون، والله أعلم بهارون، ولو شاء الله لبعث هارون من غير أن يطلب موسى ذلك، لكن ليوري الله الدعاة من بعد موسى أن المقصود في الدعوة هي إيصال الخير للناس لا التحيز بها والترأس بها. فألهمه الله أن يدعوه بأن يبعث معه أخوه هارون لتكون آية وحج على الدعاة إلى الرب من أهل العلم، أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ابعث معي أخي هارون، لما أفصح مني لسانه؟ من الذي يثني على قرينه اليوم؟ شح مطلوبه الدنيا أو مراده الدنيا وزينتها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أن تبسط الدنيا فتنافسوها فتهلككم كما أهلكت يعني من كان قبلكم. التنافس المحمود الذي أمر به المعبود سبحانه هو للآخرة وليس على الدنيا والترأس. قال: وفي ذلك، أي فيما عند الله، وثوابه دائم وثواب الدنيا منقطع. قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فاستبقوا الخيرات، للمنافسات، استبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. فهذا الذي تشغله الرياسة وطلبها عن استباق الخيرات مفلس في الآخرة، همه أن لا يتقدم عليه فلان، همه أن يسمع الناس كلامه وأن يقضي ويأمر فيسمع له، فجارع همه الناس المسكين وغفل عن رب الناس، حتى وصل إلى قبره يوم سكرات الموت ولا يكاد يجد حسنة، إن تكلم لأجل الناس، وإن غضب لأجل الناس، وإن انتصر لأجل الناس، فما ترك لرب الناس سبحانه. اختلط عليه الأمر، صنع عبادات أخلص فيها مثل الصلاة، فظن أنه ناجي، ولقد علمتم أن كفار قريش كانوا يحجون فخلدهم الله في النار. فالله لا يقبل من الدين إلا ما كان كله بمفرداته كلها خالصة له، لا يقبل من العبد أن يخلص في شيء ويترك شيء، فإن فعل كان تحت المشيئة، إن عذب إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وإن أخلص في أصل الدين وهو التوحيد، وإن راء في أصل الدين وهو التوحيد عذبه الله فلم يخرجه من النار. إذا قال في دعائه يا رسول الله يا بدوي يا حسين عياذا بالله، فحينئذ لا بد لطالب العلم حتى ينال فضل الفقه في الدين أن تكون له نية حسنة منذ الطلب، ولا يجوز له أن يغتر بقول بعضهم طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله، بترك التفتيش عن قلبه وهو في أثناء الطلب في بدايته بزعم أن العلم إن شاء الله سيكون لله، لا حاجة لمجاهدة قلب الآن. غلط، لأن هذا أولا ليس بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأنه في مرحلة الطلب هو مبتدئ فيها، قد يطلبه لغير الله ثم يقضى عليه بالموت قبل أن يصبح لله فيعذبه الله على ريائه وطلبه للعلم لغير وجهه، فكيف يترك تعاهد نفسه منذ بداية الطلب بالإخلاص لمن يطلب له العلم وهو الله للناس سبحانه وتعالى. ومما يعين على نية الطالب الحسن حتى ينال فضل الفقه الذي سيأتي ذكره في الدين أن يعلم أنه لا يضر ولا ينفع حقيقة إلا الله. لو أراد الله أن يخفض إنسان فلو اجتمعت الإنس والجن في صعيد واحد ليرفعوا منزلته مثنين عليه مشيدين به لن يقدروا على ذلك أو إلى ذلك سبيلا، لن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. ولو شاء الله أن يرفع شخص لإخلاصه وقيامه بالدعوة إلى الله فمهما اجتمعت الألسن على جرحه وأراد الله رفعه فلن يقدروا على خفضه، لأنه هو الذي يرفع من يشاء ويخفض من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فحينئذ لا فائدة ممن له غرض دنيوي بأن يجرح أخاه المسلم، ينبغي أن يكون جرحه بشروط هي معروفة عند العلماء، إخلاص النية وأن يكون من ذوي العلم وذوي الاجتهاد ومعرفة المصالح والمفاسد وأن يرجع إليه إلى آخره. فأما إذا لم تكتمل الشروط وكان في ذلك غرض دنيوي أدى ذلك إلى الفرقة، وهي صفة من؟ صفة أهل البدع. فأعظم سيمة للسلفيين الذين اتبعوا السلف الصالح، بل للصحابة المهديين ومن تبعهم من التابعين واتباع التابعين، أنهم أهل ائتلاف واتفاق كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وسيمة أهل البدع أنهم أهل تباغض وافتراق واختلاف، ويدل على أن هذه صفة أهل السنة أنهم أهل اتفاق وائتلاف وتسامح ما دام أن ذلك في حدود السنة والتوحيد، ما قاله الرب سبحانه في سورة آل عمران، قال لا إله إلا هو واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فالرب ينظر إلى عباده في أي مكان في الأرض، اجتماعهم على أي شيء اجتمعوا، تفرقهم في أي شيء تفرقوا، كل ذلك يحصيه ويعلم عن كل إنسان منهم نيته وطويته، لماذا تفرق عن إخوانه ولماذا اجتمع بهم. سبحانه وتعالى، فيثيب الذي اجتمع معهم للخير والسنة والتوحيد، ويبغض من اجتمع معهم لحظ النفس وطلب المحمدة وغير ذلك من نوايا الشر. وإن الشيطان يا عباد الله رأى أن أقصى طريق في هذا العصر كما أرى وأحس وألمس ذلك لمس اليد، فإنه ذكر الوعد لله فقال ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. رأى قلوب طيبة أقبلت على طلب العلم ومنهج السلف، فرأى أن أقصر طريق في إضعافهم هو إحداث الفرقة بينهم، وأقصر طريق لذلك التحريش فيما بينهم، وأقصر ما يكون في التحريش أن يأتي لرؤوس بعضهم فيضرب بعضهم ببعض، لأن الرأس هذا إذا ضرب معه أتباع، فأتباعه يغضبون على الرأس الذي ذمه وتكون الفرقة. ونعني بالرؤوس الذي اجتمعت في أصل على السنة والتوحيد، أما رؤوس أهل البدع فخارجة عن كلامنا، لأن العلماء اتفقوا رحمهم الله كما قال ابن تيمية رحمك الله، اتفقوا العلماء كما قال ابن تيمية رحمه الله على الطعن في أهل الأهواء، فقال والتحذير من أهل الأهواء والبدع المضلة واجب باتفاق العلماء رحمة الله عليه. وقال الشاطبي رحمة الله عليه ومذهب أهل السنة التشريد بأهل الأهواء وفضحهم وكشف عوارهم، لكن ممن تكون شروط الجرح فيه مكتملة. قال الذهبي لا يتكلم في الرجال إلا تام العلم تام الورع، ورع له نية حسنة تام العلم، يعرف متى يبدع ومتى لا يبدع أو يرجع لأهل العلم ويستشيرهم، وإلا كان مفرق للصف. فرأيت ذلك فرأيت أن أحذر من طريقته، فإن إن لم نكن فقهاء فلنتشبه بهم، فأبغض الناس الشياطين ورأسهم إبليس الفقهاء وأهل العلم، وهم أشد عليه، يعني العالم فيهم والفقيه أشد عليه من 1000 عابد كما ذكر ذلك عن إبليس أنه قال للشياطين مرة من أتباعه أريكم الآن، وهذا من باب حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أريكم الآن كيف أن عالم واحد أو فقيه أشد علي من 1000 عابد. قال فذهب مع جماعته وأصحابه، ولا شك أنكم تعلمون ما خرجه مسلم في صحيحه من كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه ينصب عرشه على الماء كل يوم فيبعث سراياه، فأعظمهم فتنة أقربهم منه منزلة. فتصور مثلا يأتي ما تركت هؤلاء الجماعة إلا فيما كان كذا إلا فرقت بينهم، ما تركت فلان حتى زنى بفلانة، ما تركت فلان حتى أتى خمارة وشرب الخمر وترك الصلاة إلى آخره، فأعظمهم فتنة أقربهم إيه منه منزلة. فالمهم أنه قدم مع أصحابه على عابد يطلب العلم يعبد الله يصلي ويصوم ويحفظ القرآن مع جماعة التحفيظ، لكن ما يطلب العلم، ما يجلس في حلقات، أو يجلس في حلقات لكن عند قصاص ليس هو أهل العلم فتخرج عابد ما تخرج عالم، أو يجلس عند علماء لكن لا يهتم بعلمهم من جهة التحقيق والضبط والحفظ وإتقان العلم هكذا يحضر ويسمع ويذهب بركة العلم. كل ذلك يمكن يدخل في صف العابد أو القارئ الذي ليس هو بعالم، إما لا يحضر أو يحضر لكن لا يفهم ولا يريد أن يفهم، سمع فضل أن الذي يحضر يغفر له وصار يحضر، أما يهتم لا، فهو باق مكانك راوح كما يقال عابد، بل يضر الدعوة أكثر من غيره، لأن الناس حينئذ سيجيشونه للدعوة قائلين كنت تحضر حلقات علم، فيعلم وهو لم يكن أصلا يهتم في أثناء حضوره في الحلقات بضبط العلم وكتابته وتكريره ومدارسته ومراجعة الأستاذ حتى اغتر به ونصب، نسأل الله العافية. فقال له الشيطان هل يستطيع ربك أيها العابد يعني أن يدخل هذا الكون في بيضة؟ فتعرفون العابد ما سمع العلم، وإذا سمعه ما يحفظه ولا يهتم به، فتجد العابد يقيس أقيسة عقلية، تجده مثلا يغسل بدنه 3 مرات في الجنابة، ليش؟ يقيس 3 مرات غسل الجنابة على الوضوء، أنا كما أغسل أعضائي 3 مرات بدني في الجنابة أغسل 3 مرات، لو حضر عند حلقات أهل العلم لعرف أن النبي كان يغسل رأسه 3 مرات أما بدنه مرة واحدة. قال من؟ قال ابن تيمية في الاختيارات ليس بمشروع أن تغسل بدنك 3 مرات، لأن النبي ما فعلها لا في حديث ميمونة ثبت ولا حديث عائشة، كان يغسل رأسه 3 مرات أما بدنه مرة. فالمقصود ليس له عناية بتحقيق العلم وإنما الأقيسة. فقاس نظر في الكون كبير والبيضة صغيرة، هل يستطيع ولا ما يستطيع؟ قال لا يستطيع. قاس بعقله لأنه ما عنده حديث ولا آية، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نقلك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. فقال رأيتم كيف كفر فهو لا يشعر؟ قال الله لا يستطيع أن يدخل الكون في بيضة. نعم، واليوم العباد تسمع فتاويهم في المجالس، كيف تنكرون على المظاهرات؟ إلى متى حكم الطواغيت هؤلاء ويعبثون بأموال الشعوب؟ إن الخروج عليهم من أمر معروف والنهي عن المنكر، وكذا من قبل فيما يسمونه بالمقاطعة لمنتجات الكفار، حتى سمعت أحدهم من خطباء المساجد يقول إن المقاطعة عندنا أوجب من الصلاة، نسأل الله العافية. وإذا به يذهب إلى عالم فقيه فقال أيها العالم يعني هل يستطيع ربك أن يدخل هذا الكون كله في بيضة؟ العالم ما يغرب أقيساه ولا به، نعم عنده نقل ما حفظه عن رسول الله وصح عنه وفهمه السلف والقواعد اللازمة في معرفة حكم الله، فحينئذ أول ما يلقى على هذا العالم وغيره من الأسئلة يذهب ذهنه إلى ما حفظ طوال عمره وجمع من السنة ومن آثار الصحابة ومن قواعد العلم ثم يفتي، ليس بالرأي والقياس، من أفتى بالرأي والقياس وترك الآثار فهو مبتدع ضال. فحينئذ قال نعم، ثم ذكر الآية وهي العلم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكذلك على وزن هذه القصة يأتي إنسان نعم إلى عابد يقول تظاهروا في تونس فتغير حاكمهم وتصلحت بعض الأحوال، وتظاهروا في مصر وتغير حاكمهم وصلحت بعض الأحوال، إيش رأيك المظاهرات؟ وطيبة أدت إلى تغيير الحكام وتصليح بعض الأحوال. أي نعم، يأتون إلى عالم الشياطين هؤلاء لو جاءوا أو أتباعهم يقول لقد حدث في مصر أنه وزيل حاكمها بالمظاهرات، وزيل في تونس المظاهرات، نعم وغير الله على جماعة تبليغ وناس فتابوا إلى رب الأرض والسماوات. فالعالم لا يغريه ذلك كله، لأن دين الله عنده ما يثبت بالتجربة، دين الله عنده آثار أحاديث قرآن فهم صحابة عمل السلف، ما يغريه ذلك كله. ف فيقول لهم: أما ما ذكرتم من حصول بعض الخير فهذا لا يمتنع أن يكون استدراجا، فإن من عصى الله وكان من أثر تلك المعصية خير مظنون فهو استدراج، وعندنا المظاهرات معصية فإن جاء من وراها خير فذلك استدراج عندنا. ويدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب من الدنيا على معصيته له فإنما ذلك استدراج منه. قال تعالى: ونستدرجهم من حيث لا يعلمون. خرجت وابتدعت في خروجك على الحاكم فأعطاك الله خير من بعدها، عصيته بهذا العمل وهو الخروج وأعطاك، لا تفرح ولا تظن أنه الخير ما دام أنه خالف السنة التي تعرفها أو يعرفها العلماء، فإنما ذلك استدراج من الله. قال تعالى: ونستدرجهم من حيث لا يعلمون. وعندنا من السنة الواضحات البينات ما تدل على بدعية المظاهرات أو فسقها: خذ ما خرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، هذا العلم، وليس أرأيت أو أرى كما يصنعه محمد حسان وغيره. ليس العلم أرأيت ولا أرى، وإنما العلم قال الله وقال رسوله وقال الصحابة. فخذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم. روى ابن أبي عاصم في كتاب السنة من حديث الغنم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له نصيحة عند ذي سلطان في أمر ما فلا يبديها علانية. الله أكبر. وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا فقد أدى الذي عليه. هل هناك نص؟ هل هناك اجتهاد مع النص؟ خروجهم بمظاهرات وشعارات إعلان بالنصيحة، ولا إعلان بالنصيحة للحاكم والنبي قال لا يبديها علانية، وهؤلاء يقول إبداؤها علانية يؤدي إلى خير، وهم في ذلك على القاعدة الميكوفيلية اليهودية أن الغاية تبرر الوسيلة، كما أن من أبرز دعاتها في هذا العصر القرضاوي وعمر خالد وطارق السويدان وأضرابهم. أما القرضاوي فيتحبب إلى الناس من عصاة الفجار قائلا: أحسن ما سمعت من أغاني الفنانة فايزة أحمد أغانيها فيه الثناء على مكة. وعمر خالد يقول: أحلق لحيتي ليتقرب من الجمهور فلا ينفروا عني، نسأل الله العافية. وطارق السويدان: لا بأس بالرجل أن يرتد عن دينه، قال تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، نسأل الله العافية. وعايض القرني: إنه لما سألوني أناس في الأقليات المسلمة في بريطانيا عن كشف الوجه ورأيت أن أكثرهم يكشفه أفتيتهم بجوازه. وهكذا الغاية تبرر الوسيلة، نسأل الله العافية. أما العلماء الأثبات كشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لما يسأل عن مثل هذه المسائل كان يرجع للحديث، فالحديث ليل والرأي نهار. فسئل شيخ الإسلام عن بعض قضايا الدعوة هذه أن شخصا يقعد بالطرقات يذكر من هذه الأنشودات الغير مطربات بالشبابة ولا بالبربط، وإنما صوت يجتمع على إثره، على إثر يعني نشيد أنشودته، ويذكر فيها من الزهديات والوعظيات ما يجتمع عليه قطاع الطريق وأهل الباطل وأهل الفجور وشراب الخمور فيقعدون حوله ويبكون ويتوبون. هل هذه طريقة صحيحة في الدعوة إلى الله؟ سل اليوم هؤلاء عن هذا، قلوا طيب دعوني، يبكون يتوبون، كثروا كثروا من هذه الطريقة، لأن عندهم دين الله يثبت بالأقيسة والتجارب، ما يثبت بالحديث، كما يقولون هؤلاء الذين قالوا ما دام زال حاكم مصر وزال حاكم كذا وصار كذا، إذن هذا حق لنجرب في البلدان الأخرى. ما كان كذا ابن تيمية وجبال العلماء ما يغترون بهذا التجارب، ينظرون للنص والاتباع عملا بقول الرب سبحانه وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء ولو دلت التجربة على الخير في زعمكم فلا تتبعوها، لأن هذه الآن لأن هذا دين عقلاني، جربنا فحصل كذا، ما جربنا ما حصل كذا، لنجرب هذا. دين الله ما يثبت بالتجارب، دين الله يثبت بالأثر بالحديث. فقال السائل لشيخ الإسلام: هل هذه طريقة صحيحة في الدعوة إلى الله؟ وقس عليها طريقة جماعة التبليغ، قس عليها طريقة جماعة الإخوان المسلمين، قف عليها قس عليها جماعة الجهاد الذين اتخذوا الجهاد بدعة، فلا يفرقوا وقت الضعف وقت القوة، فاقتلوهم حيث قفتموهم، جماعة قف وتبين وغير ذلك. لو سألتهم عن مثل هذا لا جابوا بأن التجربة دلت على الخير فافعلوا. المهم قال شيخ الإسلام: لو قلنا أن هذه وسيلة صحيحة في الدعوة إلى الله لقلنا أن النبي لم تكتمل به الوسائل، فكما أكمل الله به سبحانه المقاصد كالصوم والصلاة وشرائط ذلك وصفات العبادات، يعني أكمل الله به الوسائل يعني للدعوة إلى الله، لأن الدعوة إلى الله عبادة كالصلاة. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال مالك رحمه الله: ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دين. اقرأوا قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن تدين يعني برأي لم يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم كالتدين بالمظاهرات وهو يعلم أنه لا سنة فيه عن الرسول ولا عن السلف، فقد زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. نعم، هذا مقتضى كلامه. ولذلك لما جاءه إنسان رحمه الله، جاء الإمام مالك إنسان فقال له: إني أريد أن أحرم متى؟ من مسجد رسول الله قبل الميقات الذي أحرم منه رسول الله وذو الحليفة. قال: خاف عليك الفتنة. قال: إيه فتنة تخاف علي؟ وإنما هي ميل أو ميلين من مسجد رسول الله. قال: وأي فتنة لا أخشاها عليك وأنت تزعم يعني بلسان حالك ولسان الحال أنطق من لسان المقال أنك خير من رسول الله، بقيت في الإحرام مدة أكثر منه، هو بقي من ذي الحليفة إلى مكة وأنت طولت مترة الإحرام من أين؟ من مسجده إلى مكة. أي فتنة لا أخشاها عليك؟ أي فتنة لا أخشاها عليكم يا جماعة المظاهرات ويا أيتها الجماعات؟ وأنتم تقولون هدينا إلى طريقة لإصلاح الدين وتغيير المنكر أحسن مما كان عليه الرسول والصحابة، أي فتنة لا أخشاها عليكم؟ فإذا عرفت دين الله أن دين الله لا يثبت بالتجربة، وخطر إبليس على الناس، وأنه في هذا العصر أراد أن يفرق طلبة العلم حتى لا يعرفوا وينسوا فضل العلم عفوا فلا يطلبوه ويهجروا علماءهم، ضرب قلوبهم اليوم بقلوب بعض من أصحاب الدعوة الواحدة والمنهج المستقيم الذي مات عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. أليس النبي كان ينصحهم قبل أن يموت فيقول: لا ترجعوا بعد كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال الله اتفقوا، وقال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء ما عرفتم هذا المنهج ولا الحق فعرفكم الله به ثم أصبحتم بنعمته إخوانا بعده، فلا ترجعوا عباد الله للتفرق بعد أن وفقكم الله للمنهج الحق الذي جاء به محمد من ترك البدع والتمسك بالسنة. فإذا أعلن الشيطان غضبته وويله وثبوره من هذا الخير الذي بدأ ينتشر، فراح يضرب قلوب بعضنا ببعض عياذا بالله. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن من التحريش بينهم. الله أكبر، افقه، أعظم ما يريد الشيطان ما هو؟ الشرك. فلما رأى الأمر مستتب والنبي دعا إلى الله في أحسن ما يكون، والصحابة نشروا التوحيد في مشارق الأرض مغاربها، واستتب الأمن بسبب دعوة التوحيد والعمل بمقتضاها، يائس الشيطان وقت ذلك أن يعبد. لكن صار فيه عنده حظ، صار عنده أمل في أي شيء في التحريش. ما وجه الحديث؟ وجهه والله أعلم أنه كأنه يقول: سأتيهم ليشركوا من طريق آخر. ما هو التحريش؟ فإذا ضربت قلوبهم بقلوب بعض، انشغلوا ببعضهم ونسوا العلم وطلبه، فصاروا يشتغلون بالتجريح والغلو فيه حتى ينسوا ما هو الشرك الأكبر في الخوف والشرك الأصغر. تقول لأحد: متى يكون الرجل مشرك أصغر في الخوف؟ قلت: ما أدري، ما بحثت التوحيد ولا عرفته، انشغلت بأي شيء، بشيء ليس من مهمتك، مهمة العلماء. نعم، فانشغلك الشيطان، فاستيقظ وارجع لطلب العلم، واعلم أنه هذا من مكائده عليك يا عبد الله. قال الله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولا المبتدع ولم يكون عند العلماء شروط تبديعه، فتكلمت على الله بغير علم، وإن كان في أصله فعل بعض الأغلاط لكن لم يرى العلماء أن يصل إلى التبديع، فبدعته فتكلمت على الله بغير علم. كل ذلك محصى عند الله في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها سبحانه وتعالى. فاحذر مكائد الشيطان يا عبد الرحمن. فإذا عرفت يا عبد الله أنها مكيدة الشيطان هذه ليصرفك عن العلم حتى يتنسخ فتعبد غير الرحمن كما حدث لقوم نوح، شغلوا عن العلم تنسخ بينهم عبدوا غير الله، فرأى أن التحريش أقصر طريق لصرفهم عن تعلم التوحيد والاعتقاد الحق الذي جاء به محمد والأحكام الشرعية، فراح ما يجلس أحدهم إلا يغريه من دينك من سلبيتك أن توري فلان، تنصح لهم المجلس أنه فعل بدعة فلانية وكذا وكذا، ولو كان أحدهم يكتفي بنقل كلام العلماء ليحذروا فلان وفلان لكان كافيهم. أما أن يتصدر وهو لا يعرف، لو سئل في أول مسائل الطهارة أول مسائلها إذا نوى الرجل الوضوء أنيته تكون مفرقة على أعضائه أم نية مجملة تكفيه؟ قل والله ما أدري. سبحان الله العظيم، أما رأيت أن هذا من تلاعب الشيطان بك؟ إن كنت لا تدري في تلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. فحينئذ لتعرف فضل الفقه في الدين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال: أفضل ما تشغل به الأوقات التفقه في دين رب الأرض والسماوات، هذا أفضل ما تشغل به الأوقات. قال ابن مبارك رحمه الله: لو جاءني داعي الموت فقال لي: إنك إن حتفك غدا ستموت في ساعة كذا، فاستعد على أي حال من التعبد تحب أن تقبض عليه، ولو سألت هذا السؤال لأناس مجتمعين مبتعدين عن العلم معرضين عنه لشرقوا وغربوا، لقال قائلهم: أحب أن أقبض ونفعل كذا، وآخر: أحب أن أفعل كذا. وهذا عالم إمام كان يلقب بأي شيء كان يلقب، الحافظ عبد الله المبارك رحمة الله عليه كان إماما في الحديث، إماما في الزهد، إماما في الورع، إماما في التعبد، فرحمة الله عليه أمير المؤمنين في الحديث كان يلقب، وهو له ساعة علم بأحاديث كثيرة يحفظه ويعرف علل عللها ويعرف تراجم رجاله إلى آخره. فهذا صاحب الشيعة في العلم يعرف الفضائل ومواقعها، فأفتى فقال: لو أعرف أن حتفي غدا موتي، أحب أن يأتيني ملك الموت وأنا أطلب العلم. هل يحب الرجل أن تقبض روحه بنية مغايرة، أن يأتيه حتفه وهو يتكلم بجهل في شخص أو على غير علم في فلان فيأتيه موته كذلك، على عكس العلم سبحان الله والتفقه في الدين؟ كان المبارك يحب أن يأتيه حتفه وهو يطلب العلم يستفيد. أيحب أن يأتيه حتفه ويجلس إنسان ليس بعالم يسمع له أن يخوض في الرجال من غير علم، والذهب اشترط وكل العلماء اشترطوا شرطة لا يتكلم في الرجال تام العلم تام الورع، أو يكون ناقل على الأقل من علماء، وإذا به لا يعبأ أن يأتيه حتفه وهو يسمع من جاهل أو يتكلم بالجهل. لا، اشغل وقتك بأي شيء، بهذا الذي تمناه المبارك وهو طلب العلم. قال: أتمنى أن أموت على هذه الخاتمة الحسنة، حتى لو كان أمام شاشة حاسوب معاصرة. لا تقول في نفسك زاهدا فيها إنها آلة الكفار، كلا، إن النبي استعمل المنجنيق في ضرب الطائف، فكان يستعمل كل وسيلة ما لم ينهى عنها شرعا. ولو أن إنسان قاعد أمام الشاشة يسمع لشيخ يدرسه العلم فقبضه الله كان على خير عظيم. كان أمام الشاشة يقرأ مقال لعالم معتبر من أهل السنة يسمع كلامه في الرجال وتحذير من أهل البدع وغير ذلك، ثم أتاه حتفه فهو على خير. لكن يجلس مع أهل الجهل يتداول معهم أمورا لا يحسنونها. فهذا كما قال أبو حنيفة فيما رواه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث، فسئل عن شبيبة يجتمعون ويتداولون مسائل يعني في العلم يريدون التفقه وليس بينهم رأس، سأل بينهم رأس عالم يبين لهم هذا خطأ هذا صواب، قالوا لا هم هكذا. قال: لن يتفقهوا، يعني حتى يعرضوا كلامهم على عالم يفتيهم ويبين لهم الصواب من الخطأ. وما أمثلة هؤلاء إلا كما من هو في سلك التمريض ولم يصبح في سلك الطب، يتناظرون كيف ينبغي الطبيب أن يفتح غدا قلب المريض في العملية، فأحدهم من هنا وأحدهم من هنا إلى أن يهلك المريض. لو سمع كلامهم الطبيب وعمل به لهلك الطبيب وهلك المريض. فعلى المسلم إذن عباد الله أن يعرف فضل التفقه في الدين وأنه خير ما تشغل به الأوقات. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين فليبشر. إذن من رأى من نفسه إقبال على التفقه وإعراض عن مضيعة الوقت فيما لا يحسن ولا ينفع فليبشر بذلك، ومن يبشر وليخاف من رأى نفسه منصرف عن ذلك بما لا يعنيه أنه ممن لم يرد الله به خير، لم يرد به خير عفوا. فإذا رأى النفس الرجل نفسه مقبل على التفقه في الدين والاشتغال بما ينفعه والحرص على ذلك فليبشر بأنه ممن أراد الله به خير. وإذا رأى نفسه أن يجلس مع جماعة يضيعون وقته، لا هم في الطهارة تكلموا أحكامه ولا في أحكام الصلاة عرفوا ولا للتوحيد ومسائله أتقنوا، فضاعت أوقاته حتى أتاهم الموت وهم لم يحسنوا العمل لأنهم ضاعوا العلم. فهذا ممن لم يرد الله به لم يرد به خير، لا شك في ذلك. واعلموا أن الأمر كما قال ابن القيم رحمه الله، قال: إن للشيطان مع بني الإنسان واديا لا يبالي في أيهما هلك، واد من الغلو واد من التقصير. فإذا رأى إنسان مقبل على منهج السلف كيف يضيع عنه العلم والإقبال على المنهج الحق يجعله يغلو مثلا في الرجال؟ من جهتين يكون الغلو: الجهة الأولى أنه كل وقته يشغله في الكلام عن الرجال فلا يكاد يجلس مجلس مع أصحابه يتفقه معهم، غلو لا شك أن الصحابة ما فعلوا، ولا ابن عمر حتى في ظهور البدع وقت القدرية ما كان ابن عمر كذا، كان يجلس ويعلم أصحابه أحكام الطهارة وأحكام الصلاة إلى آخره كابن عباس وغيره مع ظهور البدع كالخوارج. كل شيء له وقت، وقت للتحذير من البدع، وقت للتعلم والتفقه. والغلو يجري من جهة أخرى، وهو أن يطعن من ليس بأهل الطعن غالي، لأن الله ما أمره بذلك، فهو تزيد على في باب التقرب إلى الله. التقرب إلى الله يكون في حق العالم أن يتكلم في الرجال بعلم، فإذا كان دونه وتقرب إلى الله في الطعن في الرجال وهو ليس عنده أهلية، فيكون مزيد من عند عقله أو من عند رأيه في التقرب، ويحسب عليه بدعة عند الله، لأنه أراد أن ينصر الله لكن ليست على طريقة السلف ورسول الله، لأنه ما عرف عن أحمد وهو يطلب العلم ويسلك الطلب أنه اشتغل بإيش؟ بالجرح، حتى لما نضج ورجع إليه قال لا تجالس الحارث إنه مبتدع، وقبل ذلك ما حفظ عنه كلمة، وهو يتحفظ العلم ويدرسه إلا ما بلغه عن الرجال، كقوله سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول من أخذ مذهب أهل الكوفة في جواز شرب النبيذ قليل المسكر، ومذهب أهل مكة في جواز نكاح المتعة في جواز نكاح المتعة، وأهل المدينة في جواز سماع الأغاني، فإنه فاسق، أو كما قال كان ينقل. ثم جاءته فترة بعد ذلك عرف ونضج ثم تكلم عن الرجال، فحينئذ ينبغي أن تسلك مسلك السلف، فإن الشيطان يغريك فيجعلك تنصب نفسك في منزلتهم قائلا لك، وهو يهلكك في باب الغلو فانتبه له، فيقول لك وقد حذر الله من خطواته إنك لست بسلفي الله سلفي، ولا تصنع صنع أحمد. أحمد كان يحذر من البدعة، وإذا بالمسكين يتقمص شخصية أحمد ولما يبلغ مبلغه فيهلك، لأن أحمد ما تكلم في الرجال إلا بعد ما صم منصب اجتهاد، يعرف متى يبدع الشخص ومتى لا يبدع ثم تكلم، فيأتي الشيطان ويغريك أنك ينبغي أن تقتدي به حتى في هذا. لا، هذا تكلم به من جهة كوني عالم، تقتدي بأحمد في زهده، في شدة طلبه للعلم، في ورعه، في فقهه، لكن أنت تقمص شخصه فاستلست منه، لست مثله، فانتبه. فالمقصود أن هذا الوادي من الغلو يحرص عليه الشيطان ربما أكثر من التقصير. تعلمون لماذا؟ لما قاله الفضيل بن عياض رحمه الله، نقل ذلك عنه شيخ الإسلام في الفتاوى، قال الفضيل البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن العاصي يتوب والمبتدع لا يتوب، إذا أنه يظن أنه متقرب ببدعته لعلام الغيوب. تأتي تنصح إنسان متهور في الجرح تقول يا أخي اصبر تابع العلماء، ويظنك أنك تصد عن سبيل الله، يظن أنه يتقرب إلى الله ما يفهم أنه مخطئ يا ذنب الله، فهو لا يتوب. نعم، لكن هذا العاصي نعم كلما لقي رجل فيه خير يقول ادعوا لي، لأنه يحس بغم المعصية، كلما لقي رجل من الخير يقول ادعوا الله لي لعل الله يهديني، يعرف أنه عاصي والمبتدع، معتقد أنه متقرب إلى الله، فخور معجب بنفسه. قال شيخ الإسلام، قال الشاطبي عفوا وقد يقترن مع البدع الرياء، فإنه يأتي بدعة الغلو في الجرح، فهي لا شك أنها بدعة، لأنها تزيد في التقرب إلى الله لم يأذن بها الله، الله أذن للعلماء هم الذين يجرحون، أو أذن للعابد ينقل عن العلماء، أو المبتدئ ينقل عن العلماء، لكن ما أذن المبتدئ أن يتكلم في مسائل الجرح ولا يحسنها. فحينئذ ينتبه العبد من مداخل الشيطان عليه، فيقول له إن ما تكلمت مثلا في فلان فإنك لست على طريقة السلف الكرام، فيسقطه في وادي الغلو، والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المبتدع يتوب لا يتوب، والعاصي يتوب. ويدل على هذا ما رواه الطبراني في معجمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله احتجر عن صاحب البدعة التوبة حتى يدع البدعة. قال ابن تيمية ليس أن المبتدع لا يتوب، فقد يصنع بعضهم بدعة فينكشف له أمرها كما انكشف للذين سمعوا ابن عباس يحذرهم. لكن معنى ذلك ما هو؟ معنى ذلك أن ما دام هذه البدعة مزينة في قلبه ويعتقد أنها حق لن يتوب منها، بل يعتقد أنك إذا أنكرت عليه أنك مقصر في دينه، وأنك إيش مداهن، وأنك كما يسمونها تلك الكلمة مميع إلى آخره. فينبغي حينئذ أن ينتبه المسلم ويكون كما كان الصحابة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا تتبعون السنة في الجرح، السنة في التكفير، السنة في الصلاة، السنة في شؤون حياتكم كلها ودعوتكم إلى ربكم. عدول أي متبعين للرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل إذن حديث ذاك الحديث يدل على أن للعلم أو للتفقه في الدين فضل عظيم، وأن من تفقه في الدين فإنه مما أراد الله به خير. ومما يصرف عن التفقه في الدين أيضا الذي ثبت فضله في الكتاب والسنة، فقال الرب هو يدعو إليه سبحانه وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، فالله بنفسه أمر بالتفقه لا إله إلا هو. فهذا يدل على فضل التفقه في الدين، مما يصرف عنه الاحتجاج بالاختلاف. فإن البعض أصبح يهون من مسائل الدين الذي ثبت حكمه عن الرسول الأمين أو عن رب العالمين، فيهون من شأنها لأنها مسألة خلافية. قال ابن عبد البر رحمه الله لا يحتج بالخلاف إلا جاهل، فإنه لو قال هذه مسألة خلافية وتهاون وقام بصناعته سيجعله ذلك ينصرف عن أي شيء، ينصرف عن التفقه في الدين قائلا المسألة خلافية، وكلما صارت المسألة خلافية إيش يفعل؟ أتبع أي قولين وانتهى الأمر. فحينئذ لا يتفقه في الدين ليعرف القول إيش الصواب أينه فيبحث، ومطلوب منه إذا حصل اختلاف أن يبحث ولا. فإذا صار منهجه كلما صار خلاف قال مسألة سهلة فاتبع أحد القولين، فهذا يصد عن التفقه ولا يصده عن التفقه في الدين. وما كان السلف كذلك من الأولين رضي الله عنهم، فكان الخلاف عندهم ينقسم إلى قسمين. القسم الأول كانوا يسمونه خلاف قوي، أو كان عندهم خلاف قوي. القسم الثاني خلاف ضعيف. يدل على هذا الاصطلاح وأنهم كانوا يعملون به، يدل على عمل بهذا الاصطلاح الذي يذكره وإن كانوا لا يسمونه في كلامهم عملهم رضي الله عنه. فمرة كان يتناكرون ومرة لا يتناكرون مع كون الخلاف قائم بينهم، فما الفرق بينهما؟ الخلاف الضعيف هو الذي تبينت فيه الحجة وظهرت فيه المحجة، فلا يجوز إحداث الخلاف، يجب على جميع أطراف يرجعوا للسنة ويتبعوا في ذلك قول سلف الأمة. ويدل على ذلك قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا. ويدل على ذم من ترك العمل بالسنة عند الاختلاف والاحتجاج بالخلاف قول الله سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. هذه طريقة أهل الكتاب عياذا بالله، التفرق في الاختلاف. فما دام جاءتهم البينات، جاءتنا البينات، لا يجوز أن نحدث خلاف، يجب علينا كلنا أن نرجع للنص. قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فهذا النوع من الخلاف كان يتناكر فيه السلف، فإذا خالف الإنسان سنة ولو متأولا أنكروا عليه ما دام أنه خالف السنة في نظرهم. خرج في هذا النوع من عمل السلف مالك في موطئه من حديث علي رضي الله عنه أنه أتى عثمان بن عفان فقال له: لا أراك إلا أنك تنهى عن شيء فعله رسول الله. وكان عثمان اجتهد ونهى عن المتعة في الحج، والمتعة أمرهم بها الرسول صلى الله عليه وسلم. اجتهد عثمان يريد رضي الله عنه أن يعمر البيت، فإنهم لو جاءوا بنسكين في سفر واحد تعطل البيت سائر السنة، فرادوا أن يأتوا مرة بإيش؟ بعمرة ومرة بحج، فيعمروا بيت الله طوال السنة فيبقى معمر. علي لما شعر أن هذا الاجتهاد يخالف نص، من كان عثمان معذور أنه مجتهد خليفة راشد، لكن علي رأى أن هذا الكلام الذي ذهب إليه عثمان يخالف كلام الرسول، كيف ينهى ويقول لا تتمتعوا والنبي قال تمتعوا، فرأى أنه يخالف نص، فجاء إلى عثمان. انظر في مجلسه، لكن ما يفعل المظاهرات، يذهبون في الشوارع ويندّدون بالشعارات، هذا من بدعهم. ذهب إلى مجلس علي رضي الله تعالى عنه، ذهب إلى مجلس عثمان وهو خليفة، فقال: ما أراك إلا تنهى عن شيء فعله الرسول، النبي أمر بالمتعة، فأهل بهما تأكيدا لعثمان أن هذا حق في مجلسه، ولم يذهب إلى الناس ويقول ينهاكم عن شيء أمر به الرسول أخرجوا عليه تظاهروا، في مجلسه، في مجلسه قال أهل بهما في مجلسه. لو الآن قلت هذه الكلمة لبعض النوكة هؤلاء من الجهال قال إذا صار العلم هذا عليك لا لك عندهم، فقلت له علي أمام عثمان أهل بهما، قال هذه مظاهرات، هذه مظاهرات، يهل علي أمام عثمان يا أخي في مجلسه. نعم كما مرة قلت لهم موسى عليه السلام أمره الله أن يذهب إلى من؟ إلى فرعون في قصره، فذكر في الإسرائيليات أنه ما استطاع أن يأتي فرعون ويدخل عليه، فنصب خيمة حتى يجلس فيها، يحتاج أن يجلس فيها لا فيستطيع أن يدخل، فكل يوم يراوده لا سنة وهو يراود فرعون إلى أن دخل، فقال خيمة أمام قصر هذا اعتصام. إذن سبحان الله العلم يكون عليهم عمى، كما قال القرآن يكون على أهل المرض من النفاق يكون عليهم عمى، تستعمل معهم العلم فيكون عمى عليهم ولا يستفيدون منه ما دام الهوى مستحكم فيه. إذن هذا النوع من الخلاف ما هو؟ الخلاف الضعيف، أنكر فيه علي على عثمان. النوع الثاني وهذا لا يجوز إيش؟ لا يجوز فيه الاحتجاج بالخلاف وتمرير الأمر، ومثاله في هذا العصر إنسان هوي امرأة كما يفعلون اليوم فيما يسمى بالزواج العرفي، يكون معها في الجامعة هويها، بوها غير موافق لم يرى أنه كفء له، فيسمع من خطيب مسجد مذهبي أن والله على مذهب الأحناف جائز أن تنكح المرأة نفسها من غير إذن وليها، فيذهب إليها، يذهب معها في سارة أو في مكان وتقول زوجتك نفسي، فيقول قبلت عياذا بالله، والنبي قال أي امرأة نكحت نفسها من غير إذن وليها فهي زانية، وقال نكاحها باطل. فحينئذ من نكحت نفسها آخذ مذهب الأحناف تارك مذهب الجمهور كالحنابلة وتقول مسألة خلافية، ننكر عليها ولا ننكر عليها؟ الخلاف ضعيف ولا قوي؟ ضعيف، إن النص تبين وضح النص. النوع الثاني الخلاف القوي، وهو الذي تجاذبت الأدلة فيه الحكم، فهذا الإنكار فيه بدعة. لما؟ لأن النبي ما أنكر لما حصل مثله في عصره، كما ذكر ابن حجر في الفتح في قصة بني قريظة، فإنه خرج البخاري في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فصلى قوم في الطريق وقوم صلوا في بني قريظة. انظر الذين صلوا في الطريق تضاربت عندهم نصوص، وفيهم من يستنبط تضاربت عندهم نصوص. النص الأول ما هو؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. النص الثاني: لا يصلين أحدكم العصر في بني قريظة. نعم، فرأوا أن يعملوا بالحديثين، يجمعوا، كيف يجمعوا؟ يقولوا نجمع فنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تصلوا العصر لابن قريظة نحمله على شدة العدو بالسرعة، والآية نحملها على محلها على مكانها فنصلي العصر في مكاننا، فعملنا بالنصين. الطائفة الثانية ماذا قالت؟ قالت لا يصلي أن أحدك العصر في ابن قريظة، يخصص عموم أن الصلاة كانت على المملكة المنقوطة، فالنبي لم ينكر عليه. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الطائفتين. قال ابن حجر هذا في المسائل الاجتهادية، فإذا هذا الخلاف قوي. وضرب له مثال ابن تيمية قصر الصلاة، أخوك يرى أربع صلات على أربع أيام حد في القصر على ذهب حنابلة، وأنت ترى على من قال أنه يقصر حتى يرجع. قال هذه المسائل من المسائل الاجتهادية، لا تنازع فيها أخوك، تقول صلي معي أنت أربع أيام، لأنه ما كان نص فيها بحيث يرفع الخلاف، قوي محتمل. نعم، ضرب به مثل ابن تيمية رحمه الله لهذا. أما أهل البدع اليوم ماذا يصنعون من إخوان المسلمين؟ شغبوا على أهل الحديث بإيش؟ بالمتشابه، فاحتجوا بحديث بني قريظة الذي هو في مسائل إيش؟ الاجتهادية على الخلاف إيش؟ الضعيف، فصرت تنكر عليهم شيء وضح النص فيه، فيقول لك إيش؟ النبي ما انكر فيه على الطائفتين بني قريظة. يا أخي تلك مسائل إيش؟ اجتهادية، وأنا أنكر عليك مخالفة نص واضح الدلالة، فكيف تحتج بإيش؟ بنص إنما جاء في أي شيء في المسائل الاجتهادية، ما جاء في المسائل الظاهرة فيها النص والحجة، وضحت المحجة. فإن هذه المسائل كان النبي ينكر فيها والصحابة كانوا ينكرون فيها، كان تزويج المرأة نفسها من غير إذن الولي ونحو ذلك مما خالف النص. فلا يجوز حينئذ لإنسان حصل عنده خلاف بين العلماء أن يترك البحث والنظر في أي القولين الصواب ويتفقه في الدين ويصد عن ذلك أنهم اختلفوا، فبأي شيء يصنعون؟ فمما لبسوا عليه قولهم ما نصنعه اليوم من تفرقنا في جماعات، جماعة إخوان، تبليغ، تكفير، وكذلك الإمارة في الحضر، وكذلك استعمال الإنشودات واستعمال المرفهات في المراكز الدعوية، يجيبون تنس طاولة إلى آخره لكي يجعلوا ذلك طريق للدعوة إلى الله. المهم قالوا هذا من باب الاجتهاد في مسائل الدعوة، نقول كلا، هذا من باب الابتداع، والابتداع قد نص عليه إيش في الشرع، كل بدعة ضلالة. ما قال ابن تيمية هذا اجتهد لما جلس في الطرقات يتغنى واجتمع حوله السراق وقطاع الطرق ويبكون ويتوبون، هذه وسيلة صحيحة، انظر كم اجتمع وتدعو. ما نظروا إلى هذا، ما نظروا إلى ذلك الرجل البدعي من التبليغ، ننكر عليه طريقته في الخروج وأنها بدعة ولم يفعلها النبي، لم يأمر الجهال يخرج ويترك الدعوة للتوحيد والتعلم، بل كان يرسل العلماء، فيقول كم اهتدى على أيدينا. نعم، بل نقول هل فعل النبي، هل صح عن النبي، هل فعلت الصحابة ما دام أنها عبادة أو وسيلة لفعلها؟ نعم، فإذا هذا من مهمات ما ينبغي أن تعرفه في هذا العصر. وأما في العقيدة فقد تسربت شبهة في الاختلاف فيها، ما ذكرناها سابقا كان في المنهج والآن في العقيدة، وهي المهم وهي الأهم أيضا، وهي من المهمات أيضا، بل هي أهم شيء. أنه خرج في القناة الفضائية من يقول لنا الآن شاعرة اختلفوا مع أهل السنة، كلا له رأيه، ويجعلون هذا من الجنس الاختلاف اللي حصل في بني قريظة، عياذا بالله. الاختلاف لا يجوز في العقيدة أبدا، والحصل خلاف الذي حصل في رؤية الرب من بين عائشة وابن عباس، هذه المسائل كما يقول الفقهاء الذي لم يتضح فيها النص، نعم، وليس لها في العقيدة الصلب دخل، مثل توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات والخبر عن الله وعن صفاته وذاته، هذا ما يحصل فيها خلاف أبدا. نعم، فلا يجوز لأحد أن يحتج بمذهب الأشاعرة أو يمضي عليه بأن المسألة خلافية ويمرر الأمر، كما قال صالح الأسمري مرة لامرأة اتصلت به وقد شتم الشيخ محمد الوهاب أو انتقص منه بقول هذا الذي ظهر، كفروه علماء الأزهر، عليك بعلماء الأزهر فإن علمه مزهر إلى آخر ما قال. فماذا قال للمرأة؟ عليك بعقيدة أهل الحديث ومذهب الأشاعرة، انظر التخليط. إخوانية كما قال حسن البنا، طريقتنا صوفية سلفية. كيف الجمع بينهما؟ الصوفية مصادر التلقي عندهم الرؤى المنامية، والأئمة المعصومون كالرافضة، وأهل السنة الحديث والصحيح والقرآن فهم السلف الكرام، فكيف يجتمعان؟ أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. طيب هذا الآن سيترجم أخوكم، وأنا حقيقة أستأذنكم، والأسئلة اجمعوها لتكون بعد درس عليه قواعد الأربعة، هذه مهمة الإلهية، سيكون إن شاء الله إن صح التعبير دورة مكثفة لشرح الكتاب كله في مجلس واحد، والله أعلم، وصلى الله على محمد.